إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة ما قبل البعثة وحال الخلق فيها من الكفر والإشراك والابتداع والعصيان حتى نظر إليهم الرب تبارك وتعالى فمقتهم إلا قلة قليلة وبقية باقية من أهل الكتاب الذين ثبتوا على دينهم من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعثته الشريفة وأن الله تبارك وتعالى جعل من مقاصدها الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس فالمبعوث صلوات الله وسلامه عليه يبتلى والناس به تبتلى، وكل ذلك حتى يمحص الخلق ويعرف المؤمن من الكافر والطائع من العاصي. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الحديث عن الكتاب الذي بعث به، فإن ربه جل وعلا بعثه للخلق وبعثه إليهم بكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه جل وعلا: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. إنه الكتاب المنزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه خير الكلام وأصدق الحديث وأعظم القيل، كلام الرب جل وعلا نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب العظيم ذكر في صفته هاهنا أنه لا يغسله الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه نائما ويقظان، فتلك صفتان. فأما الصفة الأولى فهي أن القرآن لا يغسله الماء. قال أهل العلم: معناه أنه يبقى محفوظا في الصدور بحفظ الله جل وعلا، لا يتغير منه شيء ولا يتبدل منه حرف ولا ينسخ ولا يزول كالأشياء التي تغسلها الماء وتزيلها. فقول الله تعالى هاهنا لا يغسله الماء، أي لا يكون كالأشياء التي يمحوها الماء، حتى وإن محي شيء منه مكتوبا، حتى لو محي شيء منه في الصحف فإنه لا يزال محفوظا، لا يزال محفوظا في الصدور، لا يزال محفوظا من قبل الله تعالى، لا يتعدى على جنابه قط. كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا المعنى الذي تراه في هذا الحديث تجده جليا في مثل قول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فوصف كتابه بأنه عزيز، والعزة لها معان عدة في لغة العرب، فمنها وهو الظاهر من السياق بدلالة ما بعده أن العزيز هو الذي لا يقهر ولا يغلب ولا ينال جنابه، فكذلك القرآن العظيم والكتاب المجيد لا يقهره أحد ولا ينال جنابه أحد ولا يتعدى على سلطانه أحد، ومن لوازم ذلك أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمهما شنع المشنعون ومهما شغب المشغبون فإن كلام الله تعالى باق في شموخه وعليائه لا ينال، لا يناله تحريف ولا تبديل، لا يناله زيادة ولا نقصان كما حصل في شأن الكتب السابقة. وذلك أن الكتب السابقة أوكلها الله تعالى إلى أهلها فضيعوها، وأما هذا القرآن العظيم فلم يكله ربه إلى أحد، لم يكله الله تبارك وتعالى إلى أحد، بل تكفل جل وعلا بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يناله بسوء. حتى وإن حاول ذلك أحد من الناس فإنه لا بد أن يكشف، ولا بد أن يبين ضلاله، ولا بد أن يقيض الله تعالى في خلقه من يتولى ذلك. فهذا كله من مقتضيات حفظ الله للكتاب. والقرآن الكريم أيضا لا ينسخ، بمعنى أنه لا يأتي بعده كتاب ينسخه ويحل محله، بل هذه وظيفة القرآن نفسه، فالقرآن نفسه نسخ ما قبله من الكتب، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا لا يكون لغير القرآن، لا يمكن أن يتصور كتاب بعده يكون فيه مثل هذا، بل هذه خصيصة جعلها الله تعالى لهذا القرآن المجيد. ومن معاني ذلك أيضا أن القرآن باق مستمر إلى أن يشاء الله جل وعلا، يبقى محفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، موجودا في هذه الحياة الدنيا حتى يشاء الله جل وعلا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. من معاني ذلك كما قال العلماء أن آيات الأنبياء مؤقتة لها وقت معين، وأما القرآن فليس له وقت معين، بل ما زالت معجزته باهرة، وما زال تأثيره موجودا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الخلق منه يتعجبون وبه يتأثرون ومن عظمته يندهشون، ولا تزال الحجة عليهم به قائمة حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا فيه. فهذا أيضا من معاني عزة القرآن، من معاني عظمة القرآن، من معاني قوله تعالى: إنه لا يغسله الماء. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه غير واحد من أهل العلم، والحديث في الأصل حديث حذيفة رضي الله عنه وله حكم الرفع، جاء في هذا الحديث أن القرآن يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وهذا يكون في آخر الزمان، يسرى على كتاب الله جل وعلا في ليلة يرفع ما فيه مما حفظته الصدور وتلته الألسن ودون في الصحف والكتب، يرفع منه كل شيء إلى الله جل وعلا فلا يبقى منه آية لا يتذكره إنسان ولا يحفظه مخلوق. يكون هذا في آخر الزمان عندما يشاء الله جل وعلا ذلك، فلا يقدر على ذلك أحد سواه. وهذا من معاني قول أهل السنة في القرآن إنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو المتكلم به جل وعلا، وإليه يعود. من معاني ذلك ما ذكرته آنفا من أنه يعود إليه مرة أخرى في آخر الزمان. فهذا أيضا من مظاهر عزة القرآن وعظمته، أنه لا يقدر أحد على إزالته ولا على محو شيء منه حتى يكون الله جل وعلا هو الذي يرفعه من الأرض. فما أعظم هذا الكتاب وما أجل قدره. حق لكل مسلم أن يعرف هذا ويستحضره ويؤمن به، فإن كثيرا من المسلمين قد نسوه وضيعوه، فما عادوا يعرفون لكتابهم قدرا وما عادوا يستحضرون له شأنا. والصفة الثانية للكتاب في هذا الحديث تقرأه نائما ويقظان. في تفسير هذا أقوال لأهل العلم، منها أن القرآن يحفظ في الصدر في حال اليقظة، ويحفظ فيه أيضا في حال المنام، فلا يؤثر المنام على ذلك، فلا يكون الأمر أن الإنسان إذا نام مثلا نسي شيئا من القرآن، لا يكون هذا، وإنما تفضل الله عز وجل على هذه الأمة بأنها تحفظ كتابها في حال النوم واليقظة، فلا يتفلت من صدورها شيء بمجرد هذا. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الأمر يختلف، لأنه صلوات الله وسلامه عليه تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذه خصيصة له، هذه مزية له، لا يشاركه فيها أحد من الناس. إذا نام صلى الله عليه وسلم فلا تنام إلا عيناه، وأما قلبه فمتيقظ حاضر. ففي شأنه صلى الله عليه وسلم ها هنا لا إشكال، ولكن في شأن الأمة يكون المعنى على ما ذكرته آنفا من أن القرآن يحفظ في الصدور ولا يرتفع منها ولا يتفلت منها بمجرد النوم. ومن أهل العلم من قال تقرأه نائما ويقظان، أي تقرأه في يسر وسهولة، كما يقال فلان يسبق فلانا قاعدا وقائما، مع أن الشخص وهو قاعد ليس بمتحرك، فكيف يسبق أحدا إذا سابقه؟ فالمقصود بهذه العبارة أنه يسبقه في سهولة، الأمر بالنسبة إليه سهل ميسور. فكذلك ها هنا تقرأه نائما ويقظان، هذه مبالغة وكناية عن اليسر والسهولة في قراءة القرآن. وهذا أيضا من خواص هذا الكتاب العزيز، ومن معاني قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر مسهل في قراءته وفي تلاوته وفي فهمه وتدبره وفي العمل به، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون ولا يعملون. فالقرآن ليس صعبا كما يتصور كثير من الناس، ليس صعبا في تلاوته ولا في فهمه ولا في العمل به، وإنما الصعوبة في شأننا نحن، الصعوبة في عوائق الشيطان التي يضعها أمامنا حتى يصدنا عن هذا الكتاب العزيز. فلا ينبغي لمسلم أن يتصور في القرآن شيئا من العسر ولا الصعوبة في القراءة أو الفهم أو العمل، بل عليه أن يقبل على هذا الكتاب العزيز قراءة وفهما وتدبرا وعملا. وإذا فعل ذلك بصدق نية ولجوء حقيقي إلى الله فإن الأمر يكون عليه أيسر ما يكون. يقرأ القرآن في يسر، يحفظه في يسر، يفهمه في يسر، يعمل به في يسر. فالشأن في عملنا نحن، وفي نيتنا نحن، وفي عزمنا نحن. فلا يصدنك الشيطان، ولا يضعن أمامك شيئا من العوائق والموانع والقواطع. استعن بربك وأخلص النية، وأقبل على كتاب ربك جل وعلا قراءة وحفظا وفهما وعملا، فإنه سبب سعادتك وفلاحك في الدنيا والآخرة. هذا القرآن العظيم فيه مصالحك كلها، فيه منافعك كلها. يقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فماذا تريد بعد هذا؟ أقبل على كتاب ربك، أقبل عليه قراءة، أقبل عليه حفظا، أقبل عليه فهما، أقبل عليه عملا، تكن من السعداء المفلحين إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر الطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. من ها هنا يبدأ الحديث عن الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم الأشياء التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من مقتضيات بعثته ولوازمها. فما بعث نبي قط إلا بمجاهدة أعداء الله، إما باللسان وإما بالسنان. فالجهاد من أعظم شعائر الملة، من أعظم فرائض الإسلام، ما بعث نبي قط إلا به، لأن الحق لا بد أن يكون له أعداء يناوئونه ويعارضونه وينفرون عنه ويسعون في القضاء عليه بكل وسيلة وطريق. فكان لابد من مشروعية الجهاد لمواجهة هؤلاء والتعامل معهم وصد عدوانهم على الملة وأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. أمره بالجهاد، بالنفير في سبيل الله جل وعلا. فقلت: إذن ربي يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة. يسلغوا رأسي أي يشدخوه ويكسروه. قال بعض أهل العلم: يستخدم هذا التعبير في كسر شيء رطب بشيء يابس. فالرأس رطبة، والكسر يكون لها بشيء يابس، فهذه دقة في التعبير، لها معنى المراد. فقلت: إذن ربي يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، أي كالخبز المكسور، تكسيره هكذا في يسر وسهولة. أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا طاقة لي بحربهم، معهم من العدد والعدة والعتاد وكذا وكذا، فكيف أجاهدهم وأنا على هذه الشاكلة؟ فقال الله تعالى مرشدا إياه إلى أخذ الأسباب وصدق التوكل على الله، وأن النتائج ليست بيده، أي بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: استخرجهم كما استخرجوك، كما أخرجوك من بلدك بغير حق، فأخرجهم أنت منها بالحق، واغزهم نغزك، أي جاهدهم نعنك، نغزك أي نعنك، نساعدك. يقال أغذى الرجل فلانا، أي جهزه وأعانه ويسر له سبل الغزو. وأنفق فسننفق عليك، أي لا تحمل هم النفقة، الجيش يحتاج إلى كذا، والعدد يحتاج إلى كذا، والعدة تحتاج إلى كذا، وهل شيء من ذلك بيدك؟ أنفق فسننفق عليك. والله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق أنت بس، مالكش دعوة، ما تحملش الهم، ما تقولش اللي يحتاجه البيت يحرم على هذا ليس من شأنك. أترزق نفسك؟ أترزق غيرك؟ أبيدك مقاليد السماوات والأرض؟ أبيدك مفاتح خزائنها؟ أنفق، أنفق عليك، أنفق فسننفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالتلف مع الإمساك لا مع الإنفاق. وإنما سميت الزكاة زكاة لأنها تنمي المال، فالزكاة من معانيها النماء والزيادة، فالمال الذي تؤدى زكاته لم ينقص كما يتصور الجهلة قصار النظر، وإنما هو في حقيقته زاد، زادت بركته، زاد النفع به، وزاد ثوابه عند الله في الآخرة، وهذا أكبر وأعظم. وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، فلا تتصورن أن المقاتلين من الإنس فقط، لا تتصورن أن المجاهدين من البشر فقط، بل يبعث الله من البعوث ما يشاء، ويرسل من المقاتلين ما يشاء. وما حادثة بدر عنكم ببعيد، إذ بعث الله عز وجل فيها من الملائكة كذا وكذا، وأمر عليهم جبريل عليه السلام، فكان ما كان من النصر والفوز. فهذا مدد الله تعالى، هذا غوث الرب جل وعلا، لا تستهينن به ولا تنسه أبدا. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. من أطاعك أيا كان عددهم، ومن عصاك أيا كان عددهم. هذا تعبير بليغ في الحديث، عبر فيه بصيغة من صيغ العموم، وفيها إشارة إلى الإبهام، أي أيا كان العدد، وأيا كان ما معه من العدة، وما دخل المسلمون معركة قط إلا وعدوهم أكثر منهم، أكثر منهم عددا وأقوى منهم عدة. حتى في غزوة حنين التي قال الله فيها: إذ أعجبتكم كثرتكم يذكر أهل التواريخ والسير أن عدد المسلمين كان 12,000 وأن عدد المشركين كان 20,000. فلم يحدث في تاريخ الإسلام قط بحسب علمي والله أعلم أن المسلمين دخلوا في معركة وهم أكثر من عدوهم، بل حتى وعددهم يوازي عدد عدوهم، بل كان العدو دائما أكثر وكان دائما أقوى، ومع ذلك ينصر الله عز وجل الإسلام وأهله، لأن العبرة ليست بالتصورات البشرية والحسابات القاصرة. نعم، أخذوا الأسباب مطلوب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهذا لا شك فيه. ولا يفهمن أحد من كلامنا السابق أننا لا نتكلم في التجهيز والإعداد والترتيب، فهذا أمر لا بد منه، ولكن إذا أخذت الأسباب فلا عليك من النتائج. هذه هي القاعدة العامة في الأسباب. لا نتكلم على القتال فقط أو الجهاد فقط. إذا كنت مريضا مثلا فأنت مأمور بتناول الدواء، هذا هو السبب الذي تكلف به، وأما النتيجة فليست إليك. عليك أن تأخذ السبب مع صدق التوكل على الله، مع صدق اليقين في الله، مع صدق العزم والنية والإرادة. فهكذا في الحرب والقتال ولا فرق. أنت مأمور بأخذ العدة، أنت مأمور بأخذ العتاد، أنت مأمور بالتجهيز والإعداد، والنصر ليس إليك وإنما هو إلى الله تعالى. فالنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فمن تأمل إخوة الإسلام في هذه القطعة الجليلة من الحديث يعرف أن الأخذ بالأسباب مطلوب، وأننا مكلفون به، وأن النتائج ليست إلينا ولم نكلف بها، فعليك أن تسعى في ذلك. ولسنا نتكلم على أخذ الأسباب في الجهاد الحسي فقط. إياك أن تتصور أن جهاد الأعداء بالسنان فقط، بالسيف فقط، كلا. أنت تجاهد أعداءك بقلبك، وتجاهد أعداءك بلسانك، ومن أعظم أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وشيطانك الذي هو قرينك. أنت مأمور بمجاهدة هؤلاء. هناك للإنسان أربعة أعداء، ليسوا من الأعداء الحسيين، ليسوا من البشر، ليسوا من الكفار، ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى. هناك للإنسان أربعة أعداء لا بد أن ينتصر عليهم قبل أن ينتصر على اليهود والنصارى والمشركين، وهي النفس والدنيا والشيطان والهوى. أربعة أعداء لك، فأين موقفك منهم؟ أين مجاهدتك لهم؟ أين انتصارك عليهم؟ ونحن نتكلم بمجاهدة أعداء الله من اليهود والنصارى والملحدين، وهذا أمر عظيم ولا بد من الإعداد له، والتفريط فيه إثم كبير عند الله. نقول ذلك بكل صراحة دفعا لتقول المتقولين وتشبيه وتشنيع المشنعين. ليست هذه الدعوة المباركة بالتي تدعو إلى غلق باب الجهاد في سبيل الله أبدا، ولكن هناك ضوابط وقيود وشروط، هناك أحكام وقواعد لا بد أن يلتزم بها. فلا مجال في ديننا لحماسة ولا عاطفة. فالإعداد الحق هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. الإعداد الحق هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم طوال 13 سنة قبل أن ينتقل إلى المدينة ويؤمر بالجهاد. لقد كان إعدادا عقديا، لقد كان إعدادا إيمانيا، لقد كان جهادا للأعداء الأربعة المذكورين آنفا. فأين المسلمون من ذلك؟ أين المسلمون من ذلك وقد تخططتهم شهواتهم وملذاتهم وأهواؤهم حتى صاروا للأعداء أذنابا فأنى لهم قتالهم؟ نحن الآن لا نرى بأسا بالتشبه باليهود والنصارى، نحن الآن لا نرى بأسا بتعظيم اليهود والنصارى، نحن الآن لا نرى بأسا بتقليد اليهود والنصارى في ملابسنا، في عاداتنا، في مطاعمنا، في مشاربنا، في كل شيء. فأنى لنا أن نجاهدهم والأمر هكذا؟ وهذا من مخططاتهم حتى يقتلوا فينا روح الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نعرفه ونحفظه ونذكره كثيرا ولكننا عنه بعيدون: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. اليهود عددهم 5 مليون، 5 مليون في حتة قد كده، لو أحطناهم من الشمال والجنوب والشرق والغرب على حسب تعبير بعض الناس وبصقنا عليهم أعزكم الله لأغرقناهم. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف الرغوة بتاعت المية؟ عارف الرغوة بتاعت البحر؟ المسلمون الآن كهذه. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم واضعا يده على موطن الداء: حب الدنيا وكراهة الموت. الدنيا أحد الأعداء الأربعة المذكورين آنفا: حب الدنيا وكراهة الموت. وضد هذين الشيئين هو روح الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد قائم على البذل والتضحية. أنت تدخل في المعركة وأنت لا تبالي أتنتصر أم تقتل، وأنت عندك يقين تام أنك لو مت فأنت عند الله إن شاء من الشهداء، ونصيب الشهيد كذا وكذا وفضله كذا وكذا. فلا بد أن يكون عندك تفريط في الدنيا وعدم مبالاة بالموت، هذا روح الجهاد. فإذا انعكست الأمور فأنى لك الجهاد. هل شباب الفيسبوك هم اللي هيحاربوا اليهود؟ هل شباب التويتر هم اللي هيحاربوا اليهود؟ هل شباب المنتديات والفسق والفجور الذين هللنا لهم في الثورة الخبيثة هم الذين سيحررون المسجد الأقصى؟ أفيقوا يا مسلمون، فإنها خديعة كبرى. ما أكبرها وما أعظمها؟ ما أشد غرورك يا ابن آدم؟ ما أشد غرورك وما أعظم سفاهتك؟ كلمة وديك وكلمة جيبك، وها نحن عدنا إلى نقطة الصفر، لأن الله لا يعاند. الله لا يعاند. مش هتقيم دين ربنا غصب عن ربنا أبدا، في منهج تمشي عليه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. عدنا إلى نقطة الصفر. تحاكموا إلى الطاغوت، تحاكموا إلى الديمقراطية، آدي الديمقراطية، تحاكموا إلى الصناديق وقالوا وبئس القيل غزوة الصناديق، آدي الصناديق هي. تحاكموا إلى الحرية، آدي الحرية هي. فماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ مش عاجبهم الموضوع ليه؟ عايزين يعملوا فساد ليه؟ عايزين يضللوا الناس ليه؟ عايزين يرجعوا 25 يناير تاني ليه؟ أليس هذا هو ما لأجله أقاموا ثورتهم الخبيثة؟ فلماذا الاعتراض؟ ولماذا الفساد؟ ولماذا القيل والقال؟ إنها متاجرة بالدين فاحذروا، إنها متاجرة بالأفكار، متاجرة بالدين، متاجرة بالحماسة والعاطفة. وموقفنا كما هو: نصلي وراء من غلب، كما قال ابن عمر رضي الله عنه. موقفنا معروف، لا مشاركة في الانتخابات ولا مشاركة في هذه العملية الديمقراطية الوثنية، هذا حرام لا يجوز، لسنا مع هذا ولا مع ذاك، علشان ما حدش يطلع يقول لسنا مع هذا ولا مع ذاك. نصلي وراء من غلب ونعتزل هذه الطرق الخبيثة المحرمة التي ليست من دين الإسلام. ولست أقول كلاما جديدا عليكم، عندما تمت عملية الانتخابات أنتم أدرى من الذي نزل من الناس، كم كان عددهم، كم كانت مشاركتهم، لأن الناس بفضل الله أفاقوا، خلاص الأحلام انتهت، صحينا على الواقع المر خلاص. ولكن هناك بقية باقية لعلها قد تؤثر، لعلها قد تسوق الناس، لعلها قد تقودهم إلى مصير يتأففون منه مرة أخرى كما تأففوا من مصير الانتخابات البرلمانية. فاحذروا، لا يقودنكم أحد، ولا يسوقنكم أحد، ولا يخدعنكم أحد. والمسألة قد تكلمت فيها بفضل الله تعالى، والمحاضرات موجودة على الأسطوانات وعلى الشبكات لمن أراد، فلن أعيد الكلام مرة أخرى، وقد أطلت عليكم في مقام هذا. فهذا هو موقفنا، نصلي وراء من غلب، وأحكام الإمامة التي قررناها في حق النظام السابق بالحق لا بالباطل ستقرر في النظام الآتي أيا كان القائم عليه، عشان ما حدش يقولك أصل الجماعة دول ما بيحبوش الإخوان، يبقى الإخوان لو مسكوا ما فيش سمع وطاعة، أبدا أبدا، هذه الأحكام سارية على كل من يتولى الإمارة بالرضا أم بالغلبة، أيا كان مذهبه، أيا كان اتجاهه، أيا كانت نحلته، طالما أنه مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس كافرا، فكل ما قلناه في حق الرئيس السابق أو في حق النظام السابق سيقال هاهنا كلمة كلمة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي أقوله الآن من أعظم مظاهر صدق هذه الدعوة، ومن أعظم ما يدل على أنها دعوة الأنبياء ودعوة أهل السنة والجماعة الحق. ما عندناش الصبح تصريح وبالليل تصريح، ما عندناش النهاردة تصريح وبكرة تصريح، إيش الكلام ده خالص، كلامنا واحد، مذهبنا واحد، طريقتنا واحدة، لأنه من عند الله، وما عند الله وما يجيء من عند الله لا يجيء فيه اختلاف أبدا، ولا يجيء فيه تناقض ولا تغير ولا تحول. فالحاصل وقد أطلت عليكم، اعتزلوا هذه الأشياء اتركوها، لا تصوتوا لا لهذا ولا لذاك، وندعو الله تبارك وتعالى أن يولي علينا من يصلح. هذا هو واجبنا الآن، نبتهل إلى ربنا ونخلص له الدعاء، وليس هذا سلبية ولا تركا للأسباب ولا كذا وكذا، وقد تكلمت فيه بما فيه الكفاية. ادعو الله تعالى وأخلص له الدعاء وأخلص له التوجه حتى يولي الله عز وجل علينا رجلا يصلح ما فسد، ويعيد شيئا مما نرجوه أو شيئا مما يرضي الله تبارك وتعالى. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي علينا من يفتننا، اللهم لا تولي علينا من يفتننا، اللهم لا تولي علينا من يفتننا، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تعاقبنا بتفريطنا ولا ذنوبنا، اللهم لا تعاقبنا بتفريطنا ولا ذنوبنا، اللهم لا تعاقبنا بتفريطنا ولا ذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، ولا تجازنا من جنس عملنا هذا يا رب العالمين، اللهم لا تولي علينا من يفتننا يا أرحم الراحمين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.